الإسلام إلى الجهة الأولى، وهي ما هي هذه الأمور الضرورية التي تكون المرجع عند الشك في المراد لا الشك في الواقع. هذا قد تقدم من الدرس الثالث، ما هي هذه الأصول اللفظية، وين مواردها، أي أين تجري. هذه الجهة الأولى من الكلام. أما الجهة الثانية قال في حجيتها، أي إمكان الاستناد إليها والاعتماد عليها، ومدرك حجيتها، ما الدليل على أنها حجة. قال أولا أصالة الحقيقة وموردها وين تجري. قال ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، كأن سمعت متكلما يقول رأيت أسدا وشككت هذا المتكلم هل أراد الرجل الشجاع أم أراد الحيوان المفترس، فهنا شك في المراد ومورد شنو، يعني دوران الشك طرفي الشيء، الشك منهم الحقيقة والمجاز. فما دام طرفي الشك هما الحقيقة والمجاز فالأصل الجاري هو أصالة الحقيقة. فإذا موردها وين؟ عندما يكون الشك دائرا، أي طرفي الشك منهم المعنى الحقيقي والمجازي، كما إذا قال مثلا رأيت أسدا وشككت أنه الداعي إلى الشك، مثلا احتمال وجود قرينة أنه مثلا روى فلان عن فلان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيت أسدا، لأنه أنا أدري أن زرارة صاحب الإمام في معركة فتح مثلا مدرياه، فأحتمل أن الإمام من قال رأيت أسدا لأنه كان بمعركة فرأيت أسدا، أكو قرينة حالية يعني بالأسد قصد الرجل الشجاع. فطبعا لازم الشك له منشأ عقلائي، وما يصير الشك قبل، يعني الشك لا بمعنى الاحتمال العقلي، هو الاحتمال العقلي في كل شيء داخل، لا بمعنى أنه شك له منشأ عقلائي. فشككت بأنه هل أراد المعنى الحقيقي أو المجازي، فهنا تجري أصالة الحقيقة. ونقول ما دام ماكو دليل على المجازية فالأصل هو حمل اللفظ على معناه الحقيقي، هذا معنى أصالة الحقيقة. قال وموردها ما إذا شك في إرادة المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أم أراد المعنى المجازي من اللفظ، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها. ها وإلا ليش نشأ الشك؟ غير ما معنى أكو احتمال للمجازية، هو الاحتمال قلنا مو الاحتمال العقلي المجرد، هذا في كل شيء موجود الاحتمال، وإنما الاحتمال العقلائي يعني الذي يبني عليه العقلاء. قال مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ الأصل هو الحقيقة، ما دام ما قامت لديك دليل ولا قرينة ولا كذا على المجازية فاحمله على الحقيقة. قال أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي فيكون حجة، فيكون هذا الكلام حجة فيه في المعنى الحقيقي للمتكلم على السامع وللسامع على المتكلم، حجية كل الأدلة متبادلة. ليش نطبق متكلم وسامع؟ طبقها على المولى والعبد، لم تقوم حجة، أي حجة؟ حجة للمولى على العبد بأني مو وصلت لك هيجي شيء ليش ما طبقته والتزمت فيه، وحجة للعبد على المولى أني يا إلهي أنا وصل لي هيجي شيء ومشيت عليه طلع شيء غلط، أنا شنو ذنبي؟ أنت قلت لي أمشي على خبر زرارة، أنا مشيت على خبر زرارة ما وصلني للواقع، أخطأ الواقع. فيكون معذرا للعبد أمام المولى ومنجزا للمولى على العبد، اللي يجي إن شاء الله يسمون الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. معنى المنجزية يعني أن إذا قام شيء حجة على شيء فهذا يكون منجزا لأمر المولى عليك، فما لك حق تعتذر لو لم تأتي به، تنجيز إذا من قبل المولى للعبد وتعذير من قبل العبد للمولى، أنك لو سرت على طبق هاي الحجة وخالفت الواقع ما لحق المولى يعاقبك، لأن أنت يا مولاي قلت لي خذ بخبر الثقة وأنا أخذت بخبر الثقة وما طلع شغل صحيح، أنا عند إذن أكون معذور. فهل يذكرنا بهالمعنى للحجية؟ فيكون هذا الأصل الكلام حجة فيه في المعنى الحقيقي للمتكلم على السامع وبالمقابل، وحجة فيه في المعنى الحقيقي للسامع على المتكلم. يعني لو المولى قال لك في هذا الشارع أسد، فأنت قلت يمكن يريد المعنى المجازي يعني رجل شجاع فخلفوا تمنى، فتتمنى ما قصر الاسد ثواب لقمة واحدة، فيعاقبك المولى يقول لك مو قلت لك اكو اسد في هالشارع هذا ليش فتت؟ تقول له يا مولاي امتى وقتنا الاسد؟ تقول له يا مولاي انك استعملت المعنى المجازي يعني رجل شجاع فماكو مانع افوت منه. قل له مو عندنا اصل سمو اصالة الحقيقة، انا نصبت لك قرينة على المجازية لا، فانت اللفظ عندما يدور امر بين الحقيقة والمجاز ما دام ماكو قرينة على المجاز لازم تحمل على المعنى الحقيقي. قال فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة المعنى الحقيقي بأن يقول للمتكلم اللي هو المولى لعلك أردت المعنى المجازي فأنا فتت بهالشارع قلت تريد بالأسد، الرجل الشجاع يقول لا ملك حق. وبالمقابل لو مثلا نصب قرين المولى على المعنى المجازي هنا أسد يرمي فرض أنا أسد يرمي يرمي قرين على المعنى المجازي ففتت بالشارع والتقمنا الاسد، قال له المولان يعاقبني يقول ليش فتت منه؟ مو قلت لك اكو اسد؟ يا مولاي تنقبل قرينة على المعنى المجاز فانا فتت فما لحق يعاقبك، فحجه متبادله.
حال ما عدم قرينة على المعنى المجاز
الاحتمال اقصد
اي الاحتمال قرينة ما هي قرينة
لو نصب قرينة
لا كلام هنا انما يكون اذا اراد المولى المعنى المجازي من غير ان ينصب قرينه،
من غير ان ينصب
ليس له ان
ليس له ان يعاقب
كلام عدم نصب القرينه
بلقوا على نصب القرينه لو كانت موجوده يمشي على طبق القرينه بان يقول المتكلم لعلك اردت المعنى المجازي ولا يصح الاعتذار من المتكلم بان يقول للسامع اني اردت المعنى المجازي. فهذا الاصل اولا اصاله الحقيقه ومورده عندما يكون الشك بين الحقيقه والمجاز، فالاصل هو الحمل على الحقيقه الا ان تكون قرينه او جريمه. الاصاله الثانيه قال اصاله العموم وموردها ماذا كان الشك بان المولى هل اراد العام ام اراد مثلا يعني من عندما قال لفظا عاما هل اراده على عمومه ام اراده لا مو على عمومه. لو قال اكرم العلماء انت عن جنابك ما اكرمت العلماء مثلا النحات بس اكرمت الفقهاء له حق ان يعاقبك. يقول لك قلت لك اكرمت العلماء والعلماء عموم لكل عالم ليش استثنيت الفنحين؟ تقول له ها بنائي انك اردت خصوص العلماء الفقهاء. يقول لك ما الدليل على هذا التخصيص؟ قلت لك انا الدليل على التخصيص فما دام اللفظ بطبعه عام فحتى لو شككت بانه هل اراد العام على عمومه مطلق يعني كل العلماء ام شكت منه لا اراد خصوص الفقهاء منهم احمله على العموم الا ان ينسب لك قرينة على الخصوص. فعلى اصالة العموم انه اذا شككت بان المولى اراد به اللفظ العام على عمومه ام اراده لا على خصوص فئة معينة حصة خاصة منه فتحمله على العام. ونفس الكلام يكون حجة من المتكلم على السامع او من السامع على المتكلم. كافية طبعا لأداء الغرض مو إلا مقامية هي قد تكون حالية تكون مقامية. وموردها أصالة العموم ما إذا ورد لفظ عام كأكرم العلماء وشك في إرادة العموم منه هل أراد كل العلماء مو بس الفقهاء أو أراد منه الخصوص يعني خصوص الفقهاء مثلا لأننا لا نرى أن غير الفقيه هو عالم نفترض هيك عندنا في الشك عقلائي مثلا الشك له منشأ مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء والنحات علم النحو ما يوفر الخشية لدى مثلا العالم فعندئذ يظهر النحو ليس بعالم لأن لو كان عالما لخشى الله سبحانه وتعالى. والنحوي مثلا مع الاعتبار لم تنمثل تضرب ولا تقال يعني انما يخشى الله من عباد العلماء مثلا فالعالم كن مواصفات الخشية وعندئذ ما دام ماكو خشية والنحو لا يربي الخشية في النفوس مثلا فاذا النحو هذا شاهد شنو تسوق مثال على ان يكون الشك له منشأ عقلائي مو اي شك يحصل بمعنى الشك على الاحتمال العقل لا يخلو منه مورد عندئذ. قال فيقال حينئذ الاصل هو العموم يعني حمل اللفظ على عمومه فيكون حجة طرفينية من المولى على العبد ومن العبد على المولى الاصل الثالث قال اصالة الاطلاق، وموردها ما اذا قال المولى لفظا مطلقا ائتني بما ابدا، وانت ظننت انه هذا يقيد يعني ما لفظ مطلق يشمل كل اقسام الماء، لكن انت مثلا امامك كان هذا الماء المعدني فرضا، هذا ماء زلال زين، هذا الماء المعدني ولفظ ماء هو شامل لهالماء الزلال، لكنه لا بما انه عرفا من يقال ماء ينصرف الى ماء، هذا النقطة من الحنفية والإسالة، فلم تأتيه بماء زلال مثلا، فله ان يحاسب من ما جبت له ماء، يقول لك تقول له والله ماء الإسالة مقطوع ما جبت لك ماء، يقول له هذا مو بطل ماء المعدني هذا مو ماء، تقول له صح انت لفظت لفظا مطلقا ماء، بس انا ظننت اردت منه حصة خاصة مقيدة وهو هالماء المألوف عرفا، يقول لك انا صبت لك قرينة على التقييد، انا بس لفظ مطلق ماء مطلق الماء، فليش ما اتخذت بها الفرد هذا، فلا يقبل اعتذار. كذلك العكس لو قال لك ائتني بماء، انت امشلت لماء من الحنفية وانطلق، يقول لك لا انا رزت ماء الجلال ليه جبت لي ماء من الحنفية، ما لحق يعاقبك، انت قلت لفظ ماء مطلق، وماء بلفظه المطلق ينطبق على الماء المعدني ينطبق على هذا، فشاهدنا ان الحجة متبادلة من الطرفين من كل طرف على الاخر. قال وموردها ما اذا ورد لفظ مطلق له حالات له قيود يمكن ارادة بعضها منه، وشك هذا السامع في ارادة هذا البعض، اراد خصوص الماء المال الاسالة لاحتمال وجود قيد عرفي، نفترض ان العرف يفهم من الماء الماء اللي يأتي بالاسالة وينصرف ذهن العرف السالآن ينصرف ذهن من لفظ ماء شنو هذا الماء بالاسالة، ما يجي في باله الماء يجي ماء زلال مثلا هاي البطالة الماء المعدن، فهذا المنشأ كان لشكك، قلنا لازم اكون منشأ عقلائي، فكان هذا هو المنشأ لشكك انه تمام لفظ ماء مطلق مطلق يشمل كل اقسام واصناف الماء، بس اظن انه اراد هذه الحصة الخاصة لان ما المقطوع ماء الاسالة، فما جبت لي وين ما جبت لي ما جبت لي مقطوع ماء الاسالة، يقول لك وهل قيدت كاني بماء الاسالة، لو لفظ ماء مطلق يشمل كل انواع المياه راح جيب بطل ماء معدني صعب.
الفرق بين العموم والاطلاق، إذا نقول أن العموم شموله استغرافي بحيث أن الإطلاق شموله بدلي،
بدلي هو هذا قد يكون هذا الفرق، أن العموم شموله وتوسع بالأفراد، بينما الإطلاق شموله وتوسع بالحالات، شوف هو لفظ ماء يعني فرد واحد لكن له حالات له أصناف، أما شمول وهو اللي هذا التعبير آخر له عموم الاستغراقي حتى يستغرق جميع الأفراد، وان كان وخلافا هل المطلق هو العموم البدني، ياتي ان شاء الله في مبحث العام والخاص المطلق، بس هو التقريب له، هاي احد علامات للعموم والا مو بالضبط، لفظ المطلق او العموم البدني له لفظ اي احكمي باي عالم شئ فرضا، يعني هذا مطلق اي عالم تجيبك، بس هم مو دائما ان شاء الله المبحث العام والخاص ياتي مبحث المطلق والمقيد، بس فيها التقريب ايضا ان العموم هو العموم الاستغراقي والاطلاق هو العموم البدلي، لكن عند ابن ياتي السؤال اذا يعني ما الفرق بينهما، هذا العموم البدلي يبحث في العموم والاطلاق يبحث من بحث مستقل، اذا كان هما واحد ليش يعاد بحثه، فهذا الشاهد يعني، فالعموم وفرق عن العموم عن الاطلاق ان العموم بالافراد تكثر بالافراد، بينما الاطلاق تكثر بالحالات والقيود مو بالافراد،
يعني الامتثال في الاول بكل الافراد، يعني
الامتثال الثاني بفرد واحد، ايه هو هذا هذا الفرق، ايه فمن اراد منك العموم يعني اراد منك كل الامتثال بجميع الافراد، يعني من يطيق الاطلاق لا يريد قولتهم يريد الطبيعة، شلون بالمنطق يريد الطبيعة يأمرك بالكلية الطبيعي ها فيتحقق بفرد واحد. قال فيقال الاصل الاطلاق فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى احل الله البيع، يعني مطلق البيوع ما دام يصدق عليه بيع اذا هو حلال وجائز، الحلية هنا الوضعية طبعا وليس الحلية التكليفية، ممكن حمل على الحلية التكليفية. قال فلو شك مثلا في البيع هل انه يشترط في صحته ان ينشأ بألفاظ عربية او ممكن باي لغة، هذا مبحث في كتاب المكاتب موجود، فإننا نتمسك بأصالة أطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشطوة التقليدية. أجي أنا أستدل، عندي سؤال، هل يشترط العربية؟ هل يشترط الماضوية إلا بعتك؟ إذا قلت لك أبيعك مثلا، إلا يشترط الإجاب والقبول؟ هالشروط شكل، هل هالشرط يراد أم لا؟ أجي أقول لك أن البيع المو بالعربية، المعاملة المو بالعربية، يصدق عليه بيع اللولا حدق هالبيع، إذن أتمسك بإطلاق أحل الله البيع لنفي هذا القيد. ما دام صدق عليه بيع إذن هو داخل في هالإطلاق، إطلاق أحل خلص، فإذن أنفي هذا الشرط الزائد. لو لم يكن نزال على هالاشتراط أي بيع، قال فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية. لكن شنو بعد التسليم بصدق البيعية عليه حتى يكون مصداقا للآية، وإلا إذا ما صدق بيع عليه شلون تتمسك بهالإطلاق هذا؟
حتى منكم منافع عرفي
صدق البيعية، هذا هم في الكلام في محله، هل صدق البيع عرفي أم شرعي؟ بعض البيوع عرفية لكن الشرع لم يمضيها، كبيع المعاصات مثلا في محله، على كل خلاف مجرد أمثلة هنا. الأصالة الرابعة هي أصالة عدم التقدير، وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام، وليس هناك دلالة على التقدير. أحيانا أكو دلالة على التقدير، يا دلالة دلالة على التقدير ما يمكن مرة علي دلالة الاقتضاء ما مرة علي
نكتبه
والإشارة
سبق نصه،
فدلالة الاقتضاء بص المظفر موجودة بعد كتاب آخر سبق عليكم أو لا، ماني دلالة الاقتضاء هي التي تقتضي التقدير. مثال هذا الشركة واسأل القرية، قرية لا تسأل، فيقتضي منا نشأ تسميتها بدلالة الاقتضاء، يقتضي أكو لفظ مقدر هنا، وإلا العقل ما يقبل أن القرية تسأل، فهنا دلالة الاقتضاء، لأن حمل اللفظ على ظاهره ما يستقيم، إما يصطدم بمانع عقلي وإما بمانع عرفي أو بمانع شرعي، المهم ما يستقيم الكلام على ظاهره، فلا بد من تقدير في الكلام، هل تسمى دلالة الاقتضاء؟ عندئذ أقدر أقول واسأل أهل القرية، فتقدير أهل لتصحيح الكلام. فهنا لو كان ماكو دلالة على التقدير، أو قل ماكو حاجة للتقدير وشكك، هل أكو شيء مقدر هنا لو لا؟ إذا ماكو قرينة ولا أكو ضرورة للتقدير، فأحمل الكلام على ظهري والأصل عدم التقدير. يقول وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام، وليس هناك دلالة على التقدير، إذا أكو دلالة وهي دلالة الاقتضاء هوها بعد حصل، وسأل القرية والقرية لا تسأل، فلا بد من أن أقدر شيء وسأل أهل القرية مثلا. قال فالأصل عدمه، ما دام ماكو حاجة للتقدير هذا الأصل عدمه، ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل. أنا أعلم أن لفظ مثلا صلاة موضوع مثلا للدعاء، وشكك هل هاللفظ نقل إلى هالأفعال المخصوصة اللي تسمى طبعا صلاة أو لا؟ الأصل عدم النقل، وإن كان مثال طبعا لأنا بالعكس منتقريب. وأصالة عدم الاشتراك أيضا، لو كنت أعلم أن لفظ عين موضوع علما لهذه العين النافعة مال الماء، وشككت هل لها معنى ثاني يشترك مع هالمعنى، يعني كلف العين فضاي العين الباصرة أو العين اللي في كتاب البيع، من أتلف عينا لغيره، أو نقول أن المبيع لابد أن يكون عينا وهكذا، فأنا متأكد من معنى وشككت في معنى ثاني، هل موضوع له على نحو الاشتراك أم لا؟ فأيضا الأصل عدم النقل والأصل عدم الاشتراك. الفرق بين النقل والاشتراك يذكره أن النقل يهجر المعنى الأول ويصبح اللفظ حقيقة في المعنى المنقول إليه، بينما بالاشتراك يصبح حقيقة في كلا المعنيين فيؤدي إلى إجمال لأنه حقيقة فيه. أما بالنقل لا، رأسا نحمله على المعنى الثاني، يعني هجر المعنى الأول بالاشتراك لا، كلاهما بمرتبة واحدة، ليش تحملها على هذا على هذا؟ يكون اجمال، يحتاج الى قرينة لتعيين احد المعاني. قال وموردهما ما اذا احتمل معنى ثاني موضوع له اللفظ، فان كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الاول وهو المسمى بالمنقول فالاصل عدم النقل، وان كان مع عدم هذا الفرض وهو هجر المعنى الاول لا، وانما هذا اللفظ موضوع لكلا المعنيين على حد سواء وهو المسمى بالمشترك فالاصل الذي نستعمله اصالة عدم الاشتراك. عندئذ قال سواء احتملت النقل او احتملت الاشتراك فالاصل هنا في المقام اصالة عدم النقل واصالة عدم الاشتراك الى ان يثبت احدهما. قال فيحمل اللفظ في كل منهما، اي في مورد الشك في النقل وفي مورد الشك في الاشتراك، على ارادة المعنى الاول، يعني قبل ان يثبت النقل وقبل ان يثبت الاشتراك، ما لم يثبت النقل او يثبت الاشتراك. عندئذ اجاب عن سؤاله تبرعا، والا هو ليس في المقام، يقول له بالله سيدنا فساعد ما دام احتمل الحج، انه اذا ثبت النقل وثبت الاشتراك فعلى اي معنى من المعاني نحمله؟ قال اذا ثبت النقل فاحمله على المعنى الثاني، لان هو معنى النقل شنو؟ هجر المعنى الاول واصبح اللفظ حقيقة في المعنى الثاني. فاذا ثبت الاشتراك بدليل بقرينتين فاحمله على المعنى الثاني، لان معنى النقل هجران المعنى الاول. اما اذا ثبت الاشتراك فيتعين الاجمال، يعني ماكو تفضيل واولوية لاي من المعنيين على الاخر، وانما هو موضوع حقيقة لكليهما على حد سواء. اللي يقول اما اذا ثبت النقل فانه يحمل على المعنى الثاني باعتبار هجر المعنى الاول فبعد ما نحمله عليه. قال واذا ثبت الاشتراك، يعني ماكو هجر للمعنى الاول، يعني كلاهما بمرتبة واحدة من الظهور، فان اللفظ يبقى مجملا مرددا بينهما لا يتعين الا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل اشتراك. من تقول ائتني بعين او رأيت عينا، رأيت عينا ما ادري الشخص مجمل اللفظ، رأيت عينا باصرة، رأيت عينا نابعة، رأيت عينا الى اخره.
ممكن يعني التردد بين النقل والاشتراك
اذا دار الامر بين النقل والاشتراك، المفروض ان المورد معناته متباين، يعني اما الحالة هجران المعنى الاول او عدم هجران، عندني متباينان موردا فشلون يجتمعان؟
يجتمعان مع المجاز، صح؟
مع المجاز، لا. مع المجاز يجتمع، ايه، النقل يجتمع مع المجاز، لذلك هو يقول لو دار الامر بين النقل والمجاز مثلا عند ايهما او لا، اما ذولا متباينان مورد. اصالة الظهور، قال وموردها ما اذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه ادنى مراتب من وضوح المعنى. المرتبة الاقوى نسميها مرتبة النص، نقول هذا اللفظ نص في هذا المعنى، يعني دلالته قطعية. يجي بعدها اقل شنو؟ ظهور، نقول هذا اللفظ ظاهر في هالمعنى، يعني ظاهر يعني يحتمل الخلاف، بس احتمال هالمعنى اقوى. هذا الظاهر يكون اقل مرتبة من النقل، يبقى الظهور على مراتب، لذلك يقال والاظهر كذا. فاذا مثلا معنيان او قد لفظ نص في معنى مثلا واخر ظاهر في معنى اخر فالنص اقوى من اقوى، ولو كان مقدم، ولو كان معنيين واحد اظهر وواحد ظاهر يقدم الاظهر. لذلك تلقى شي تعابير عند الفقهاء والاظهر كذا والظاهر كذا، يعني اكو شي تعابير. فيقول اذا كان اللفظ نص في معنى، واذا اي احتمال للخلاف ماضي، بعد ما نحتاج الى اجراء اي اصل. اللي يقول لا على وجه النص، يعني اذا كان نصا في معنى ماكو احتمال للخلاف، صح؟ وانما ياتي احتمال الخلاف اذا كان ظاهرا في معنى، كلفظ افعل ظاهر في الوجوب لكن يحتمل الاستحباب، صح؟ اغتسل للجمعة، استحباب. زور الحسين، استحباب. وصلي الفرائض الخمس وجوب، فصيغة افعال ظاهرة في الوجوب لكنها تحتمل الاستحباب، وموردها ما اذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص كلفظ افعل، صيغة افعل الظاهرة في الوجوب، واحتمل ارادة خلاف الظاهر، احتمل ارادة الاستحباب، فان الاصل حينئذ ان يحمل الكلام على الظاهر فيه، وهذا ما يسمى باصالة الظهور. ما دام صيغة افعل ظاهرة في الوجوب تحملها على الوجوب لان تكون قرينة على الاستحباب. قال وفي الحقيقة ان جميع انتهت الان الاصالات الخمس، هذا اصل الظهور، وعرفنا كل واحد موردها الشكوين، اصالة الحقيقة طرفي الشك حقيقة ومجاز، اصالة العموم طرفي الشك عموم وخصوص، اصالة الاطلاق طرفي الشك شنو اطلاق وتقييد، وهكذا. يقول وفي الحقيقة ان جميع الاصول الخمسة المتقدمة راجعة الى هذا الاصل وهو اصالة الظهور، وانما هي في شكل حصصا منها. اصالة الظهور له حصص، اصالة الظهور في العموم نسميها اصالة العموم، اصالة الظهور في الاطلاق نسميها اصالة الاطلاق، اصالة الظهور في عدم التقدير نسميها اصالة عدم التقدير، ولكل الظهور نقول اكرم العلماء، نقول لفظ العلماء ظاهر في العموم، شوف، فلذلك قلنا أصالة العموم في مرجعه، وين أصالة الظهور؟ نقول ائتني بما، أقول لفظ ما ظاهر في الإطلاق، فأجريت أصالة الإطلاق وحملت على المطلق، وهكذا. من نقول رأيت أسدا، أقول لفظ أسد المجرد من أي قرينة ظاهر في المعنى الحقيقي الحيوان مفترس، فكلها رجعت إلى أصالة الظهور. إذن بس إنما سميت الأصالات تسميات متعددة بحسب الحفظ، وإلا كلها تشكل، يعني عندما يكون حفظ هذا خاص الصلاح جديد عليكم، عندنا كل جزئي كل حقيقي وكل إضافي، مو كلي على كل الكليات على مراتب بالسعة والشمول، فإذا كان الكلي أفراده أفراد يعني معينة مشخصة نسميها أفراد، أما إذا الكلي أفراده كليات نسميها حصص تمييزا عن الأفراد. فالحيوان مثلا يقسم إلى حصص، الإنسان والفرس والحمار، الحصص ما نسميها أفراد لأن هي بنفسها كليات، لكن الإنسان له أفراد زيد وعمر وبكر وخالد، فهاي حصص سميها حصص، يعني مجرد الفات نظركم إلى خاف المصطلح يجيكم جديد. فالحصص إذن هي جزئيات كلية من كل أوسع منه، فإذن هيشوف كلها حصص. أصالة العموم هي حصة من أصالة الظهور لكن بمورد خاص، وهو عندما يكون الشك من العموم والخصوص. أصالة الحقيقة هي أصالة ظهور لكن في مورد خاص، وهو إذا كان الشك بين الحقيقة والمجاز، فكلها راجعة. قالوا في الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، لأن اللفظ مع احتمال المجاز ظاهر في الحقيقة ورجع إلى الظهور، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدم التقدير، فرجعت الأصالات إلى الظهور. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض. قال وينفعنا هذا الشيء، وين مو بس نفع نظري نفع عمل، وهو أنك نفيد تستدل على حجيته. ما الدليل على حجية أصالة الحقيقة؟ ما الدليل على حجية أصالة؟ يقول ونفس الدليل على حجية أصالة الظهور هو الدليل على حجية جميعا، فمن تدخل هنا بأصالة الظهور حتى يكفيك الدليل على حجية أصالة الظهور ليكون دليلا عليها جميعا. فنفعك أيضا اللي يقول بل كلها يرجع اعتبارها، اعتباره شنو يعني الدليل على حجيتها، نقول هذا خبر معتبر يعني حجة، هاي الى اعتبار اصالة الظهور، فليس عندنا في الحقيقة الا اصل واحد هو اصالة الظهور، وانما له حصص متعددة بحسب تعدد الموارد. ولذا لو كان هذا اكون اقصنا طبعتي شنو والله هنا
لا مو بهاي الطبعات
وجودها لو كان الكلام مظاهرا في المجاز
بعد
وكان الاصل من اللفظ المجاز بمعنى ان الاصل
خطر كامل ناقص اشوف الكلام مين تستقيم على كل ولذا لو كان بالاقران الصوت حتى يسمعون النطق نقص السطر على هاي الطبعه
اوكي ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل اراده الحقيقه انعكس الامر وكان الاصل من اللفظ المجاز
خطر كامل ناقص عندنا اذا يكون ان شاء الله بعد الدرس فهذا فد مؤيد او فد اشعار على انه مو دائما الاصل عند دوران الامر بين الحقيقة والمجاز الاصل هو الحقيقة وانما يقول ترجع الى اصالة الظهر ليش يقول لو دار امر في لفظ بين الحقيقة والمجاز انت تجري اصالة الحقيقة بس لو كان عندك اطمئنان بان هاللفظ ظاهر في المجاز كيف تمشي المجاز
كما لو كان مجاز مشهور يعني
المفروض نكسر الفتح على كل اطمئنان كله منشا مجاز مشهور ما يصل لحد المعنى الحقيقي مرحله الحقيقه بعد المجاز المشهور يتعين فيها فيصبح حقيقه يعني مجاز ثم مجاز مشهور ثم يصير وضع تعيني للحقيقه فمجاز مشهور بعد مجاز
بين المجاز المشهور بين الحقيقة
لا هنا شك في المراد ليس شكا في الواقع هنا فلو رأيت شخص قال رأيت أسدا زين وشككت بأن هل الأسد يراد منه الحقيقة أو المجاز ماذا تحملون بموجب أصالة الحقيقة على الحقيقة بس لو حصل عندك ظهور اطمئناني شنو منشأ أنت هذا ما ندري له منشأ ما بس مجرد أريد ألفت نظرك لو حصل عندك في اطمئنان بأن هذا لفظ أسد ظاهر في المعنى المجازي على ماذا تحمله؟ على المجاز لأن الظواهر حجة فوين أصالة الحقيقة والمجاز فما عندنا أصالة الحقيقة أصالة الظهور لذلك لو اصطدمت لم يمكن تصور هذا الاصطدام وما يمكن تصور يعني الردع المصنف وممكن أن تصطدم أصالة الحقيقة مع أصالة الظهور بس يقول لو تصورنا كي تصور اصطدمت أصالة الحقيقة مع أصالة الظهور المن تمشي أصالة الظهور لذلك لو قال رأيت أسدا ما قفل بس مع أصالة الحقيقة تقول احنا العلم الحقيقي وانت عندك فد اطمئنان فتنعلم مصنع تقول اطمئنان من حصل له غير من قرائن هي هالقرائن اللي توجب صرف الى المجاز بدل الحقيقة لان فرض أصالة الحقيقة وين عند عدم وجود دليل على المجاز فانت هذا الاطمئنان والظهور اللي حصل لك من حصل له لابد من قرائن خلاص اذا ما تمشي أصالة الحقيقة فهل هو تصور الاصطدام غير صحيح من المصنف يعني بس اقول فرض المحال ليس بالمحال لو اصطدمت أصالة الحقيقة مع أصالة الظهور شو تمشي أصالة الظهور فاذا ما عندنا أصالة الحقيقة الاضطراد ليش لا ما له علاقة اذا شككت ما عد اضطراد نفرض استعمال واحد الاضطراد شنو اضطراد في الاستعمال يعني كثرة في الاستعمال لا نفرض استعمال مرة واحد ام نفس الكلام ما له علاقة
اثر عند اصالة الظهور نص في رجوع البقية اليه يعني اثر اصل للبقية
اصل للبقية
نص ظاهر
هاي بحسب المورد
نفس اصالة الظهور اللي نزلها احنا الان
اصالة الظهور
ظاهر بيحلال
هي العام ودول كلهم حصص منه
هاي يعني راح يكون نص في رجوع البقية اليه الى اصالة الظهور يعني ما يحتمل عدم رجوعها اليه
ما يحتمل لا اكو خلاف
اذا احتملت ارضاه
هاي على الاخرين على المصنف احكي المصنف يقول انها كلها ترجع اليه بدليل كذا بقرينة كذا
راح تصير نص
فيه. نص عند المصنف والا هي خلاف عند غيره لا ولا ما ابد ولا ما وانما يقول لك فيش اقسام في عرض هذا
النص لكن بالخلاف
نص على الخلاف بمعنى ان الاصل الظهور ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي ولا تجري اصالة الحقيقة حينئذ شوف اذا اصطدمت اصالة الظهور مع اصالة الحقيقة اجرينا اصالة الظهور وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التقصير مثلا، لكن حصل عندك ظهور بالعموم تجري تجري التخصيص الذي استفدت من الظهور ولا تجري أصالة العموم. كذلك صار عندك ظهور بالتقييد بس أصالة الإطلاق تقول لازم تمشي على الإطلاق، أنت عليه من تمشي على الظهور عشان الشيء الظاهر تمشي عليه مو تمشي على الأصالات. واحد قال حجية هذه الأصول النصية.